بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نتناول في هذا اللقاء موضوع دلالة الإعجاز على صدق دعوة النبوة، وما هي العلاقة المنطقية بين المعجزة ودلالتها على صدق المدعى. نحن نعلم أن هناك كثيرا من الناس ادعوا السفارة الإلهية، ادعوا أنهم أنبياء من قبل الله، فهذه الدعوة هناك يكذبون وهناك من الأنبياء الصادقين. فهؤلاء الذين يكذبون وادعوا النبوة، هل أن كل إنسان ادعى النبوة نحن نصدق به؟ أم حتى لو كان صادقا، هل مجرد ادعائه للنبوة نحن ملزمون بالتصديق به؟ أم أنه لا بد من دليل، لا بد من بينة كما يعبر عنها القرآن الكريم، لا بد من آية تدلل على صدق هذا النبي وصدق مدعاه؟ فإذن حادث النبي إلى المعجزة التي يعجز الناس عن القيام بمثلها، إنما يحتاجها كي يثبت صحة وصدق مدعاه. وعلى طول سيرة الأنبياء عليهم السلام يظهر أن النبي عندما يأتي، يأتي مجهزا بإثبات صحة مدعاه وصدقه، وهذا التجهيز هو بالمعجزة، بالخرق للعادة التي يستحيل على الناس أن يأتوا بمثلها أو يكرروها، وهو مدعي للنبوة ويتحدى الناس بذلك. هذا الأمر هو السنة الجارية في أنبياء الله تبارك وتعالى، فكلهم جاءوا بالحجج والبينات والأدلة ليثبتوا للآخرين صدق مدعاهم. القضية الثانية أن الباري سبحانه وتعالى أيضا بين هذا الأمر، أن الأنبياء لا بد أن يأتوا بما يثبت صدق مدعاهم. لماذا؟ لأن أقوام الأنبياء كانوا يطالبونهم بهذه البينات، بهذه الآيات، بهذه المعجزات. قال تعالى تبيينا لهذه السنة الجارية وهذه القضية على لسان قوم صالح عليه السلام، عندما جاءهم فطالبوه بالمعجزة قبل بجواب قومه. الله تعالى ينقل هذا الجواب في قوله تعالى ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. إذن إذا كنت أنت سفير، إذا كنت سفيرا من قبل الله تعالى، فأثبت لنا سفارتك بأن تأتينا بآية، بشيء نحن نعجز عنه، يثبت علاقتك بالخالق، لأن الخالق هو المهيمن على هذا الكون، وهو الذي لديه القدرة بالتصرف بقوانين هذا الكون وبتبديلها وتغييرها. فإن كنت صادقا فأتنا بآية، بدلالة، بمعجزة تثبت علاقتك وصدق مدعاك وصدق علاقتك بخالق هذا الكون، بالإله. كذلك عندما جاء موسى عليه السلام إلى فرعون، أحيانا طبعا الأقوام هم يطالبون الأنبياء بالمعجزات، وأحيانا الأنبياء يبتدئون أقوامهم بالمعجزات. فصالح عليه السلام قومه طالبوه بالبينة، ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين، طلبوا منه الآية المعجزة. والآية هنا يعني المعجزة التي تثبت صدق مدعى. أما بالنسبة لموسى عليه السلام فعندما جاء إلى فرعون وقومه فهو ابتدأهم بالآية والبينة، والله تبارك وتعالى ذكر ذلك على لسانه في قوله تعالى على لسان موسى: حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال أي فرعون: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فهذه السنة جارية في الأنبياء أنهم إما أن يبتدئوا أقوامهم بالبينات بالمعجزات، وإما أن أقوامهم هم الذين يطالبونهم بهذه البينات. كذلك بالنسبة لعيسى عليه السلام، عيسى أرسل إلى بني إسرائيل وهو قال لهم، بل من ابتداء ولادته بدأت المعجزات تحدث له، أي كانت أمه تحمله فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله، طفل رضيع وهو تحمله أمه، الآن مولود جديد، رأسا نطق وبدأ بكلامه بحكمة، قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. طفل رضيع يتكلم بالعلم وأنه نبي وأنه عنده علم الكتاب الذي آتاه الله إياه، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إلى آخر الآيات الكريمة. وفي آية أخرى يبين هذه البينة التي جاءهم بها، الله تعالى ذكر ذلك على لسانه فقال جل وعلا: ورسولا، أو يبين صفة عيسى عفوا، قال: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم، هذا كلام على لسان عيسى عليه السلام، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني قد جئتكم بآية من ربكم. هناك إذن لدى استعراض قصص الأنبياء عليه السلام نشاهد أن المعجزة مرة الناس يطالبون الأنبياء بالبينة والمعجزة، ومرة الأنبياء يبتدئون أقوامهم بالمعجزة. ولكن الإشكالية التي تطرح في هذا المجال تأتي على السؤال التالي: وجه دلالة الإعجاز على صدق قول المدعي، هل هو دليل برهاني بحيث يكون بين المعجزة وصدق المدعي رابطة منطقية تستلزم الأول معها، يعني تستلزم الصدق، يعني هناك رابطة منطقية بين المعجزة وبين صدق المدعي، ومجرد حصول المعجزة يستلزم الصدق، يعني كل حد الأوسط في المقدمتين، كيف أنه الحد الأوسط يثبت المقدمة ويثبت النتيجة، يثبت عفوا النتيجة ويربط بين المقدمة الأولى وبين النتيجة. فهل أن المعجزة هي كالحد الأوسط، أن هناك علاقة منطقية بحيث أن مجرد حصول المعجزة يستلزم صدق المدعى، أو أن المعجزة هي دليل اقناعي وليس ولا توجد هناك علاقة او يعني صلة منطقية في هذا الامر، لا يوجد هناك انتاج برهاني من المعجزة مباشرة يدلل على صدق المدعى. يعني هذه الحالة طبعا اذا كان على الرأي الثاني الذي يقول بان المعجزة امر اقناعي، فهنا نحتاج إلى أدلة أخرى كي نتوصل إلى إثبات صدق المدعى. أما إذا كان هناك تلازم منطقي بين المعجزة وبين صدق المدعى، فلا نحتاج إلى الكلام الثاني. وإذا كان المعجزة، إذا كانت المعجزة قضية إقناعية، فالناس يتفاوتون في درجات قناعاتهم، هناك من يقتنع لأول وهلة وهناك من لا يقتنع حتى لو جئته بكل آية. فإذا كيف الحل لهذا الأمر؟ لا بد أن نثبت بأدلة قاطعة بأن العلاقة موجودة بين المعجزة وبين صدق المدعى. هنا يذكر الشيخ السبحاني بيانين لهذا الإثبات لدلالة لوجود الرابطة المنطقية بين المعجزة وبين صدق المدعى. البيان الأول بوجود الرابطة المنطقية، هنا مقدمات مسلمة في العقيدة الإسلامية. المقدمة الأولى أن الخالق عادل لا يجور، أن الخالق عادل لا يجور وحكيم لا يفعل ما يناقض الحكمة. من صفات الله تبارك وتعالى أنه عادل، ومن صفاته أنه حكيم، فالعادل لا يجور والحكيم لا يفعل ما يناقض الحكمة. هذه المقدمة الأولى التي استند عليها هذا الدليل. هذه مقدمات لإثبات هذه الرابطة المنطقية بين المعجزة وبين صدق المدعى. الأمر الثاني أنه سبحانه وتعالى يريد هداية الناس ولا يرضى بضلالتهم وكفرهم. وطبعا هنا الإرادة تشريعية وليست تكوينية، لأنه لو كانت تكوينية لما ضل أحد من الناس، والإرادة التشريعية بإمكان المكلف أن يخالفها. ولا يرضى أيضا هنا عدم الرضا التشريعي بضلالتهم وكفرهم، فإذا يريد لهم الهداية ولا يرضى بضلالتهم. ثالثا أن المعجزة إنما تعد سندا لصدق دعوى النبوة إذا كان واجدا، أي النبي، لشرطين: الأمر الأول السيرة النقية، والأمر الثاني شريعته، يعني شريعة النبي أن تكون مطابقة للعقل. هذه المقدمات التي نخلص إليها إلى وجود هذه الرابطة. فلو انتفى الشرط الأول من المقدمة الثالثة، الشرط الأول الذي هو السيرة النقية، إذا كان النبي والعياذ بالله سيرته غير نقية قبل بعثته، غير نقي الثوب، غير نقي الصفات، غير يعني غير محمود السيرة، فحينئذ لا يطمئن إلى ما يبلغه ولا تحصل الثقة في ما ينقله. فالسيرة النقية من الشرائط المهمة في العنصر الثالث من عناصر إثبات هذه العلاقة وهذه المقدمات. ولو انتفى الشرط الثاني الذي هو أن تكون شريعته مطابقة للعقل، بأن كانت شريعته مخالفة للفطرة وللعقل، فحينئذ أصحاب العقول السليمة لا يتقبلون ما يخالف العقل، وهذا أمر منطقي. الأمور المخالفة للعقل والمخالفة للفطرة لا تتقبل. أما لو توفر هذان الشرطان فحينئذ يتم لنا باقي الاستدلال على وجود هذه العلاقة بين المعجزة وبين صدق المدعى. فنقول في هذا المجال أن الحكيم لا يجعل الكون ولا بعضه مسخرا للكاذب، يعني لو أن إنسانا جاء ودع النبوة وأجريت على يديه المعجزة، فحينئذ يلتبس على الناس أمر النبي الصادق والنبي الكاذب، ولا يعرف الناس، لأنه إذا كان الأمر يتم بالمعجزة والمعجزة تجري على يد النبي الكاذب وتجري على يد النبي الصادق، فكيف يميز الناس بين النبي الصادق والنبي الكاذب؟ لو الله تعالى وحاشاه طبعا لحكمته، من حكمة الله أنه لا يجري المعجزة على يد الكاذب المدعي للنبوة، لأنه لو أجريت المعجزة على يد المدعي للنبوة الكاذب، وأيضا في نفس الوقت تجري المعجزة على يد المدعي للنبوة الصادق، فالناس لا يوجد عندهم دليل. هنا المعجزة لا تصبح دلالة، لا يوجد فيها دلالة على صدق المدعى، فإذا لابد أن نثبت هذه القضية بأن الله تبارك وتعالى لا يجري المعجزة على يد النبي المتنبئ الكاذب الذي يدعي النبوة، لأنه لو جرى ذلك للزم حدوث اللبس بين النبي الصادق والنبي الكاذب، فلا يوجد عندنا دليل على صدق المدعى. فإذا لابد أن نخلص إلى هذه النتيجة، وهي الآتي: يستحيل أن يجري الله تعالى المعجزة على يد المدعي للنبوة الكاذب. فإذا تكون المعجزة بصفاتها التي بيناها بالتعريف لا تجرى إلا على يد النبي الصادق، فحينئذ تكون هناك ملازمة منطقية بين حصول المعجزة وبين صدق المدعى. هذه القضية أيضا القرآن الكريم نوه وبين في آياته المباركة، نوه إليها وبينها في محكم كتابه، وأيضا في بعض كلمات المتكلمين ما والمفسرين ما يبين ذلك، ما يبين هذه القاعدة المهمة جدا في إثبات صدق النبوة، وإلا يختلط الصادق بالكاذب ولا نعرف أيهما على حق. قال القوشجي في الذي هو شراح، نعم القوشجي في كتابه، هذا من كلام القوشجي يذكره في دلائل الصدق الجزء الأول صفحة 366، يقول: إنما كان ظهور المعجزة طريقا لمعرفة صدقه، يعني صدق النبي، لأن الله تعالى يخلق عقيبها العلم الضروري بالصدق، كما إذا قام رجل في مجلس ملك بحضور جماعة وادعى أنه رسول هذا الملك إليه فطالبوه بالحجة، يعني الإنسان قال: أنا رسول هذا الملك، سفير هذا الملك إليكم، فقال لهم: ما هو الدليل على أنك رسول هذا الملك وسفير هذا الملك؟ فطالبوه بالحجة، فقال: الحجة هي أن يخالف هذا الملك عادته ويقوم على سريره 3 مرات ويقعد، أنه تأييدا لصدق كلامي أن هذا الملك سوف يقوم 3 مرات ويقعد، احتراما لي أو مثلا دلالة على صدق وأني سفير له، مجرد أن أدخل إلى هذا المجلس مثلا ويفعل هذا الأمر، فإذا فعل تصدقون، تعرفون أني أعرف هذه بأنه خلاف العادة، والعادة أن مثلا لا يقوم أو يقوم مرة واحدة مثلا، أما إذا دخلت فدلالة على صدقي وأني سفير لهذا الملك سوف يقوم 3 مرات. ففعل هذا الملك ذلك، إذا فعل هذا فإنه يكون تصديقا له، تصديقا لمدعى هذا السفير، ومفيدا للعلم الضروري بصدقه من غير اختيار. السيد الخوئي قدس الله سره الشريف أيضا يذكر تعبيرا رائعا وبيانا جميلا منطقيا في بيان هذه القضية، فيقول: إنما يكون الإعجاز دليلا على صدق المدعى، لأن المعجزة فيه خرق للنواميس الطبيعية. يعني يأخذ السيد قدس الله سره الأمر من ناحية أخرى، يعني يثبت وجود علاقة بين النبي وبين القوانين الطبيعية من جهة، وإمكانية تسخير خلق هذه القوانين لهذا النبي، ولأن القوانين لها علاقة بخالقها، فمعنى ذلك أن هذا النبي له علاقة بخالق القوانين، لأنه كيف يخلق القوانين؟ من يضع القوانين هو الذي يخرقها، فمعنى ذلك خالق القانون هو الذي يخرقه، هو الذي يبدله ويغيره، فالنبي يفعل ذلك، فإذا النبي له علاقة بخالق القانون ووضع القانون. فيقول السيد لأن المعجزة فيه خرق للنواميس الطبيعية فلا يمكن أن يقع من أحد إلا بعناية من الله تعالى وإقدار منه، فلو كان مدعي النبوة كاذبا في دعواه كان إقداره على المعجز من قبل الله تعالى إغراء بالجهل وإشادة بالباطل، لأنه معنى ذلك يا ناس ظلوا. ونحن ذكرنا في المقدمة هذه أنه سبحانه يريد هداية الناس، الله سبحانه وتعالى يريد هداية الناس ولا يرضى لعباده الكفر ولا يريد بضلالتهم وكفرهم. إذن معنى ذلك وهذا الأمر لو أجرى المعجزة على يد المدعي للنبوة الكاذب، لو أجرى هذه المعجزة ماذا يحدث؟ يحدث تضليل الناس، سوف يتبع الناس إنسانا هو ليس بنبي، فحينئذ يحصل الالتباس ويحصل الضلال، سوف يتبع الناس إنسانا ليس بنبي، وهذا خلاف الحكمة وخلاف الرضا الإلهي بالهداية للناس وعدم رضاه بكفره. فإذا وذلك محال على الحكيم، لأن الحكيم لا يفعل العبث ولا يفعل اللهو، وهذا العمل عبثي يناقض الغرض الذي جاء به التكليف وجاء به الأنبياء وخلق من أجله الإنسان. والحكيم لا ينقض غرضه، بل الحكيم يعمل وفق ما يحقق هذا الغرض، يعني يفعل ما يحقق هذا الغرض، لا يفعل الأمور التي تنقض الغرض. وإجراء المعجزة على يد المدعي للنبوة الكاذب سوف يضلل الناس، لأنه سوف يتبعونه، لأن هناك تلازم منطقي، وهذا يدل على الملازمة المنطقية بين المعجزة وبين صدق المدعى، وليس على الأمر الإقناعي. هذه القضية الجوهرية. فإذا ظهرت المعجزة على يده كانت دالة على صدقه وكاشفة عن رضا الحق سبحانه بنبوته، يعني ليس فقط أن هذا نبي بل ومرضي عند الله تعالى وأنه سفير من قبل الله تبارك وتعالى، ودلالة على صدق مدعاه أنه ماذا يدعي. يقول هناك آخر نعم صادق، يقول هناك مثلا سوف يظهر الإمام المهدي عليه السلام، نعم فهو صادق، دلالة على صدق كل ما يأتي به، على صدق رسالته بالأصول والفروع. فالمعجزة ليست دالة فقط إذن على فقط إثبات النبوة، ولذلك بعض الآيات الكريمة تشير إلى هذا المعنى، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. يعني انه لابد ان لم تاتوا بعشر سور مفتريات، ان لم تاتوا مثلا بالقران، ان لم تاتوا بسوره فاعلموا انما انزل بعلم الله، يعني اذا بعلم الله برضا الله تعالى. فاذا هناك تلازم، هناك ملازمه منطقيه بين المعجزه وبين صدق المدعي للنبوه وصاحب المعجزه. القران الكريم ايضا بيّن هذه القاعدة العظيمة التي تكشف عن استحالة أن يجري الله تبارك وتعالى المعجزة على يد المدعي للنبوة الكاذب. هذه الآية المباركة، هذه الآيات المباركة في سورة الحاقة، قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. السيد الخوئي قدس الله سره في البيان، في تفسيره البيان في الصفحة 35 إلى 36، أو عفوا في تفسير البيان في الصفحة 36، نعم، يقول: المراد من الآية، من هذه الآية التي تلوتها ولو تقول علينا بعض الأقاويل، المراد من الآية الكريمة أن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أثبتنا نبوته وأظهرنا المعجزة لتصديقه لا يمكن أن يتقول علينا بعض الأقاويل، ولو صنع ذلك لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين، فإن سكوتنا عن هذه الأقاويل إمضاء منا لها وإدخال للباطل في شريعة الهدى، فيجب علينا حفظ الشريعة في مرحلة البقاء. عفوا، فإن سكوتنا عن هذه الأقاويل إمضاء منا لها وإدخال للباطل في شريعة الهدى، فيجب علينا حفظ الشريعة في مرحلة البقاء كما وجب علينا في مرحلة الحدوث. وطبعا هذه الآية المباركة تكشف ليس فقط عن الرسول صلى الله عليه وآله، بل كل من يخالف القانون الإلهي، يخالف الشرع الإلهي، ويخالف مراد الله تعالى ويدعي هذه النبوة ويتقول على الله تعالى، فإن الله تبارك وتعالى سوف يهلكه. ولقطعنا منه الوتين، يعني يموت هذا الإنسان. معنى ذلك أن الذي يدعي هذا الادعاء ماذا سوف يجري له؟ سوف يموت. قطعنا منه الوتين يعني سوف يموت. فهذا الأمر ليس خاصا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله الخاتم، وإنما هذا بكل من يدعي. فإذا كان النبي المبعوث من قبل الله، لو، طبعا لو حرف امتناع الامتناع، يعني أن النبي لا يصدر منه ذلك، فكيف بغير النبي المدعي؟ فمن باب أولى أنه سوف يقطع منه الوتين الله تعالى، يعني يهلكه بالنتيجة. فمعنى ذلك أن المعجزة لا تجري على يد مدعي للنبوة الكاذب. وهذه الآيات ليست مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله، وإنما هي سنة دارية تثبت أن الله تبارك وتعالى لا يجري المعجزة، يعني لا يؤيد، لا ينصر الكاذب، بل يخذله ويهلكه، وأنه سبحانه وتعالى ينصر ويؤيد أنبياءه ورسله وجنده. إن رسلنا لهم الغالبون، مضمون الآية المباركة. الأمر الآخر، إذا تدبرنا في هذه الآيات المباركة ونفينا من جهة استحالة إجراء المعجزة على يد المدعي للنبوة الكاذب، وأثبتنا بأن بالمقدمة بأن الأنبياء أما هم يبتدئون أقوامهم بالمعجزة أو أقوامهم يطالبونهم بإثبات هذا الأمر لبيان الكاذب من الصادق، ولأنهم يشعرون في قرارة أنفسهم أن هناك علاقة بين صدق المدعى وبين خلق القانون، فلذلك أن المعجزة فيها دلالة منطقية على صدق المدعى، يعني هناك علاقة منطقية بين صدق المدعى وبين المعجزة عفوا وبين صدق المدعى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو البيان الثاني، احنا ما كتبنا هنا، ممكن ان نكتبه او احنا نقرأ الان. البيان الثاني لوجود الرابطة المنطقية بين المعجزة وبين صدق المدعى. هناك من ذكرنا بأن هناك من ينفي هذه الرابطة المنطقية. نقول في المقدمة أن نفي الرابطة المنطقية على وجهين، هناك وجه صحيح وهناك وجه خاطئ نفي هذه الرابطة من حيثيتين. فإن نفي الرابطة، الشيخ السبحاني يقول إن نفي الرابطة المنطقية بين الإتيان بالمعجزة وصدق الدعوة أمر يحتاج إلى التحليل، يعني نحلله إلى وجهين، إلى حيثيتين، فهو باطل على وجه وصحيح على وجه آخر. فالآن التحليل لهذا الأمر، إن كان المراد من العلاقة من المعجزة عفوا مثلا قلب العصا ثعبانا مثلا، أن هذا العمل نفسه كالحد الأوسط في القياس، كيف مثلا نقول كل متغير حادث والعالم متغير، كلمة متغير هي الحد الأوسط اللي تثبت النتيجة، إذن العالم كل متغير حادث والعالم متغير، إذن العالم حادث، فالمتغير هو الحد الأوسط أثبت لنا حدوث العالم. فإذا المعجزة بهذا المعنى من هذا الوجه لا توجد علاقة بهذا الشيء. إذن يقول الشيخ السبحاني إن كان المراد من قلب العصا ثعبانا مثلا أنه كالأوسط في القياس، يعني كالحد الأوسط، دليل على صدق ما يدعيه النبي من أنه سبحانه واحد عالم قادر ليس كمثله شيء، فلا ريب في عدم صحته من هذا المعنى. لا، مو هكذا، إذ لا يمكن الاستدلال على صحة هذه الأصول بالتصرف في الكون، أن مجرد تصرف بالكون يعني دل على صحة هذه الأصول، هذه الأصول تحتاج إلى أدلة أخرى. هكذا يقول الشيخ السبحاني. ولأجل ذلك لم يطرح القرآن أصول الإسلام مجرد عن البرهنة، بل قرنها بلطائف الدلائل والإشارات. يعني أن القرآن الكريم عندما يطرح أصول العقيدة لم يطرحها تقريرا، وهو جاء بالمعجزة وأثبت بالقرآن الكريم المعجزة الدائمة، وأثبت بالمعجزات المؤقتة التي أجريت على يد النبي صلى الله عليه وآله. ومع ذلك عندما يورد القرآن الكريم العقائد وأصول العقائد يقرن بالآية نفسها الدليل على صدق ذلك تلك العقيدة أو ذلك الأصل. فمثلا في قوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ليس في الله شك، لماذا؟ لأنه فاطر السماوات والأرض، لأنه لا يوجد هناك شك في احتياج المخلوق إلى خالق، فالعالم مخلوق فيحتاج إلى خالق، فلا يوجد شك، هذه علاقة منطقية. فهو طرح السؤال أفي الله شك، ثم بين صفة هذا الله تبارك وتعالى أنه فاطر السماوات والأرض، فلأنه فاطر السماوات والأرض فلا شك فيه، لأنه كل حادث يحتاج إلى محدث، فهذا العالم مفطور، السماوات والأرض مفطورة مخلوقة فيحتاج إلى خالق، فإذا لا شك في ذلك، فطرح الدليل. وكذلك في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فاستدل على التوحيد باستحالة وجود أو بعدم وجود الفساد في الكون، فلعدم وجود الفساد استدل على أن الله تعالى واحد، لأنه لو تعدد أكثر من واحد لحصل الفساد. وكذلك في إبطال ألوهية أصنام هؤلاء المشركين بقوله تعالى، يعني يورد الأصل ثم يورد الاستدلال على أحقيته، أو يعني إذا ورد الأصل طبعا يورد أيضا الاستدلال على أحقيته، وإذا أورد عقائد فاسدة أيضا يورد الاستدلال على بطلانها. فمثلا في قوله تعالى واتخذ، وهذه طبعا من بلاغة القرآن ومن بيانه، وأنه محبوك بأن أي كلمة فيه فهي تفيد فائدة عظيمة، ولو تغيرت ويحل محلها كلمة أخرى لاختلت البلاغة من حيث المعنى، ولاختلت البلاغة من حيث اللفظ، وكذلك من حيث النظم. فهذه بلاغة القرآن. نحن عندما نورد هذه الآيات أيضا نستشف من خلالها بلاغة القرآن الكريم، وكيف أنه في كل كلمة، يعني ذيل الآية مهم جدا في بيان المتقدم من الآية. ففي قوله تعالى ليثبت إبطال إلوهية الأصنام التي يتخذها المشركون آلهة، قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يعني هؤلاء الذين الأصنام الذين اتخذوهم آلهة، هؤلاء لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فكيف اتخذتموهم آلهة؟ فإذا هم غير خالقين، وغير خالق لا يتخذ إله، بل هم مخلوقون وهم يخلقون، فإذا كيف تتخذون؟ فإذا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون استدلال لما قرره فيما تقدم من صدر الآية المباركة. بعد يستمر في الاستدلال يقول ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. كيف هؤلاء آلهة وهم لا يملكون لأنفسهم الضر ولا يملكون لأنفسهم النفع؟ إذن كأن القرآن يريد أن يقول لنا كل من لا يملك لنفسه الضر والنفع لا يصلح أن يكون إلها، لأن الإله يملك الضر. في الآية الأولى أثبت أن الإله يخلق ولا يخلق، وهذه الأصنام تخلق تصنع، أنتم صنعتموها، وهنا هي مخلوقة وهي ليست خالقة، وهنا أن هذه الأصنام، وطبعا ليس فقط الأصنام، أي موجود لا يخلق وهو يخلق، أي موجود لا يملك لنفسه الضر ولا النفع فلا يصلح أن يكون إلها، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الأصنام لا تميت ولا تحيي ولا تنشر، وأي مخلوق يموت ويحيا وينشر فلا يصلح أن يكون إلها. من يملك الموت ويملك الحياة ويملك النشور هو الإله. فهذه الصفات من المختصات الإله، وهذه الأصنام لا توجد فيها هذه الصفات، إذن هذه الأصنام ليست بصفات. فيريد أن يقول الشيخ سبحان، وطبعا في الكلام مناقشة طويلة في هذا الأمر، لأن الآية التي تلوتها في قوله تعالى فإن لم تفعلوا فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ يعني استدل بأن هذا القرآن أنزل بعلم الله على صدق قضية التوحيد وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ فلا أدري كيف يؤول أو كيف يصرف الشيخ سبحانه هذا الاستدلال في هذه الآية المباركة. أيضا يورد الشيخ آية أخرى في هذا المجال في إبطال إلهية المسيح عليه السلام في قوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أيها النصارى الذين اتخذتم المسيح إلها، المسيح رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم يورد الاستدلال على بشريته وأنه ليس بإله، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. إنه له أم وهو أمه كان يأكلان الطعام، والقرآن ينزه ألفاظه عن أن يذكر القبيح، فعندما يقول كان يأكلان الطعام يعني ثم يخرجان، يعني يذهبان إلى قضاء الحاجة، فهذا الذي يأكل ويخرج هذا ليس بإله، كيف يكون إلها؟ انظر كيف نبين لهم الآيات. إذن هذه آيات بينات دلالات أن هذا إنسان يأكل الطعام. الكلام البليغ بالمناسبة منزه عن ذكر القبيح. يعني مثلا في كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مضمون كلامه يقول, يعني يأتي بالمعنى كاملا وبليغا وينصرف عن الأمور القبيحة, يقول من كان همه ما يدخل في بطنه كانت قيمته ما يخرج منه. فألفاظه مهذبة ولا توجد فيها ما يستقبح, ومع ذلك أصاب كبد الحقيق وأعطى المعنى كاملا. فهنا القرآن الكريم يقول وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وطبعا إذا يأكلان الطعام بعد السامع يفهم ماذا يجري بعد أكل الطعام في هذه الدنيا. وكثير من الآيات تدلل على هذا المعنى. فالمعجزة غير دالة بالدلالة المطابقية على صحة المعارف والأصول التي يأتي بها صاحبها, بمعنى أنها ليست الحد الأوسط في صحة المدعى كالتغيير في قولنا العالم تغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. أما الوجه الثاني والذي سوف نتناوله إن شاء الله في المحاضرة القادمة, وهو إن كان المراد أن خرق العادة الملموسة دليل على أنهم قادرون على خرق عادة أخرى غير ملموسة, وهي الاتصال بعالم الوحي وكون إدراكات النبي خارج عن إطار